الفكر عدائي وناصبي للإمام علي، لأن القضية ليست قد هنالك بعض أهل السنة قالوا بأفضلية الثلاثة، أفضلية عثمان وأفضلية عمر وأفضلية أبي بكر على الإمام علي، لكن هذه الرواية فيها خطورة، إذ أنها تقول أن الإمام علي كالناس لا فضيلة له، لأنه الإمام الرواية الإمام الغماري التفت إلى دير الرواية، دير الرواية يقول ثم بعد عثمان يتساوى الناس، يعني أن الإمام علي ليس له فضيلة، الإمام علي مثلي مثلك لا فرق بينه، مثلنا مثل الصحابة مثل بقية الصحابة مثل التابعين مثل المعاصرين، والفضيلة هي للثلاثة فقط، يعني هذه الرواية لا تقول أن الإمام علي هو الرابع في الفضيلة، بل قفزت أكثر من ذلك، أنه عندما نفاضل الناس نصل إلى عثمان ثم نتوقف، بعد عثمان يتساوى الناس. فهو يقول يدرس يقول ظاهر الرواية هذا تعطي مدلول خطير جدا، وهو يخالف حتى الذين تعصبوا من أهل السنة وقالوا بأفضلية الثلاثة على الإمام علي، وأصروا على أن الثلاثة وأن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل من علي، هؤلاء أجمعوا وهؤلاء هم من المتعصبين من أهل السنة على أن الخليفة الرابع في الأفضلية هو الإمام علي، لكن هذه النظرية تقول لا 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 الإمام علي ليس له شأن، الإمام علي بعد عثمان يتساوى الناس ولا يأتي في الدرجة الرابعة. فهو يقول هذا هنا يكمن مكمن الخطر في هذه الرواية، وأنا أتعجب أنه لماذا السلفية في العالم يرددون هذه الرواية، وأنا كنت منهم كالببغاء من دون أن يدركوا هذه الدقة العلمية عند الإمام الغماري، مع أنها تخالف عقيدة كثير من السلفية، هم يقولون نحن نؤمن بالتربيع، ولكن التسليم بهذه الرواية مع إضافة العبارة الأخيرة التي أثارت الإمام الغماري وهي ثم نترك أصحاب رسول الله بعد عثمان فلا تفاضل بينهم، بعد عثمان لا تفاضل بين الصحابة، يقول مع أن هذا خلاف الإجماع. يقول الإمام الغماري وهو يبين، وأنا أعتقد هذه نقطة مركزية مهمة تبين كيف يتعامل العقل السني المعتدل مع رواية، وكيف يتعامل العقل الناصبي المتعصب مع هذه الرواية. العقل السني يبحث عن الرواية وهو مجرد من العداء والخصومة للإمام علي، والعقل الناصبي يحاول أن يأتي بالرواية الصريحة في الإمام علي ويحاول أن يجعلها ضد الإمام علي. فالإمام الغماري يقول حينما بحثت في هذه الرواية وجدت رواية أخرى صحيحة، ليست رواية يعني ضعيفة، رواية أخرى عن ابن عمر كشفت لي أن ابن عمر لا يريد هذا المعنى، ليست نظرية ابن عمر قائمة على ما اشتهر عند السلفية على أن الإمام علي كسائر الناس وأن الفضيلة في الثلاثة، قال للأسف هؤلاء الجهلة من النواصب لم يلتفتوا إلى ما يريد ابن عمر، قال لأن هذه الرواية رويت في كتب أهل السنة بشكل مختصر، ورويت بطريق صحيح يفسر هذا المختصر بشكل مفصل. فيقول قال في رواية أخرى صحيحة عن ابن عمر أنه قال كنا في زمن رسول الله نقول أن أولى الناس بالحكم، إذن هو أبو بكر وعمر وعثمان ثم يتساوى الناس، يعني هذه النظرية القرشية لأن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر يمثل نظرية قرشية تقوم على أساس أنه لا تجتمع الخلافة والنبوة في بيت محمد،
في بيت واحد،
نعم لا يمكن أن يكون النبي محمد ويكون كذلك الخليفة من آل محمد
صلى الله عليه وسلم.
هذه هو يعبر عن مدرسة قرشية تتبنى هذه الفكرة، شرح عنها عمر بن الخطاب في يوم السقيفة وقال أنه لا تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم. هذا كان يتبنى الفكرة هذا. فهو عبد الله بن عمر يريد أن يتكلم عن هذه النظرية، لا يريد أن يؤسس فكرة تقوم على أساس أن الإمام علي مساوي للناس في العلم وفي الشجاعة وفي التقوى وفي الإيمان، ولا فضيلة له على بقية الناس في أي شيء من خصائص التقوى أو الإيمان أو الأخلاق أو العلم أو الخطابة أو غير ذلك. يقول هذا الفكرة بعيدة، ويأتي بروايات كثيرة عن عبد الله بن عمر أنه يتحدث عن هذا الشأن. فهذا يبين أن هنالك وفعلا بالفعل ما زالت إلى الآن مدرسة تتبنى هذا الفكر، أنه لولا الإمام، لو كان الإمام علي لم يحكم ولم يتولى الحكم ما حدثت في الإسلام مصيبة، وأن وصول الإمام علي كخليفة رابع هو مصيبة كبرى. هذه الفكرة هي تتحدث عن هذا المعنى، لا أن عبد الله بن عمر كان يرى أن الإمام علي لا يأتي لا يساوي الناس في العلم ولا في التقوى ولا في الإيمان، لكن يتحدث عن رأيه في المنصب، رأيه في الرئاسة وفي الزعامة. يعني كنا نرى أن الزعامة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم يتساوى الناس.
يعني بترت الفكرة في الحقيقة،
بترت الفكرة. لماذا؟ لأنه الروايات عبد الله بن عمر الإمام الغماري عندما جمعها تبينت الحقيقة. والمشكلة أن المدارس السلفية تدرس روايات عبد الله بن عمر بخيانة كبرى، لا يأتون بمقاصد عبد الله بن عمر. ماذا يعني من هذا الكلام؟ هذا رأيه يبقى هو رأيه الشخصي، يرى أن الزعامة تليق بأبي بكر وبعمر وبعثمان، ولكن وطبيعي عبد الله بن عمر يتبنى هذه الفكرة. والدليل على ذلك أنه رفض أن يبايع الإمام علي حينما وصل خلافة، فهذا يعبر أنه يؤمن هذا. ولكن هل بالفعل أن عبد الله بن عمر كان يرى أن أبا بكر أفضل من علي؟ لا، الروايات تبين لا، كان يرى أن الإمام علي أعلم والإمام علي أفضل، وأن الإمام علي هو أتقى وأزهد وأفضل
حسب رؤية الإمام الغماري،
حسب رأي أهل السنة، ليس فقط الروايات، ليس رأي الغماري فقط، حسب الروايات الموجودة عند أهل السنة. هو الشيء الجميل أن الإمام الغماري لا يعتمد على آراء الشخصية، الإمام الغماري يأتي بروايات أهل السنة المنقولة عن عبد الله بن عمر. وأنا نفسي قرأت في كتاب آخر أنه سئل عبد الله بن عمر، ليس في هذا الكتاب، سئل عن عبد الله بن عمر، عن سأله رجل يعني في معنى كلامه، كنا في زمن رسول الله نفاضل بين الصحابة، ثم بعد ذلك نذكر أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يتساوينا. فقال له رجل: فأين علي؟ فقال: ما هي يا رجل، أتقيس أهل بيت النبوة بأصحاب محمد؟ إن حديثي عن الصحابة ليس عن أهل البيت. فالمشكلة هنا أناس يريدون أن يقلدوا عبد الله بن عمر، قلدوا ليس مشكلة، يعني لكم دينكم ولكم آراءكم، لا نريد أن نجبر أحد على فكرة معينة، لكن نريد أن نتبع رسول الله. ولكن المشكلة أنكم افهموا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ممكن أنه كان عنده مشكلة في قضية زعامة الإمام علي، لكن لم يكن عنده مشكلة في علم الإمام علي وفي تقوى الإمام علي وفي أفضلية الإمام علي وفي أن الإمام علي هو الثقل الثاني بعد القرآن. فما كان عنده مشكلة، كان عنده مشكلة أنه كان يرى أن والده عمر بن الخطاب أولى بالحكم من الإمام علي، هذه مشكلة، ولذلك هو رفض البيعة. ولكن المشكلة هو أنه لا تدرس الدقة العلمية والعبقرية الموجودة عند الإمام الغماري، أنه الإلمام الشامل والبحث الشامل في جوانب المسألة. فلذلك يعني تبحر في الرواية وبدأ يبحث ماذا يعني، ماذا يريد عبد الله بن عمر من هذه الكلمة. ثم بعد ذلك يعني يبين الحقيقة أن الآراء متعددة. ولكن المشكلة في الفكر السلفي أنه يفهم رواية عبد الله بن عمر حسب فهم ابن تيمية، ابن تيمية يفهم هذه الرواية حسب فهم النواصب، وهو أنه لا، الإمام علي مثل بقية الناس، وهذا فكر ناصبي. يعني معاذ الله أن أهل السنة يقولون هذه الفكرة، أن الإمام علي يتساوى مع الناس، وأنه لا فرق بين علي وبين الناس، وأنه بعد عثمان لا علي ولا أصلا يأتي علي، هذا لا يقول بها أحد من أهل السنة. فالمشكلة الكبرى وأنني أقول في الحقيقة اتقوا الله في الإمام علي، اتقوا الله حتى في فهم كلام عبد الله بن عمر، اتقوا الله في معرفة ماذا يعني ابن عمر، لأن هذه مشكلة أنا عشتها في نفسي. كانت رواية عبد الله بن عمر تسيطر في رأسي كالسرطان عبد الله بن عمر. ثم قال أنه حتى لو فرضنا أنه يريد هذا المعنى، يعني يقول الإمام الغماري فرضنا أن عبد الله بن عمر يعني هذا المعنى الذي فهمه ابن تيمية، وهو أنه بعد عثمان يتساوى الناس. قال وأنا عندي يقين أن هذا ليس مراد عبد الله بن عمر، لكن لو سلمنا أنه مراده فرأيه ليس حجة، لأسباب. أولا أن عبد الله بن عمر كان من صغار الصحابة، فعندما يقول كنا في زمن رسول الله يعني كنا نحن الأطفال، فقد كان صغير السن، كان طفل قبل البلوغ، فرأي الأطفال في قضية تفاضل الصحابة ليس حجة. والإمام يحيى بن معين إمام المحدثين وإمام الجر والتعديل الذي عده الإمام أحمد بن حنبل إمامنا في الجر والتعديل ومرجعنا في معرفة الحديث ومعرفة الضعيف والصحيح في الرجال، هذا يقول أنه عبد الله بن عمر كان لا يحسن الطلاق، فكيف يعرف أصحاب الفضل بين أصحاب رسول الله؟ لأنه يعني معروف أنه طلق زوجته بعد أن دخل عليها في طهر، وهذا الطلاق غير شرعي. فقال الذي لا يحسن أن يطلق زوجته ولا يعرف الطلاق الشرعي من الطلاق البدعي، كيف له أن يستطيع أن يميز في الفضيلة بين أصحاب رسول الله؟ ولكن الإمام الغماري يقول أن عبد الله بن عمر حسب هو أدرى بكلامه فهو قصد معنى آخر ليس المعنى المتبادر من ظاهر الكلمة.
طيب فضيلة الدكتور، أنتم تطرقتم إلى موضوع ابن تيمية وبعض آرائه، والرأي الذي تضمنه سؤالنا الأول في تفضيل الخلفاء على الإمام أمير المؤمنين، ما هو غرض وهدف ابن تيمية من تقديم الشيخين على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ وبالطبع كما يرى الإمام الغماري في كتابه علي بن أبي طالب إمام العارفين،
في الحقيقة أنه الملاحظ في كلام الإمام الغماري من خصائصه ومن مميزاته أنه استطاع في هذا السؤال وفي هذا الموضوع الذي طرحته أستاذ نورين، استطاع أن يميز بين نظرية النواصب من خصوم أهل البيت أعداء الإمام علي ونظرية أهل السنة. وللأسف أنه يوجد خلط كبير عند أهل السنة بين أفكار النواصب وأفكار أهل السنة بسبب الغزو الوهابي، لأن الفكر الوهابي يقوم على أساس نشر أفكار النواصب، نشر أفكار ابن تيمية. والخلط بين أفكار أهل السنة وأفكار خصوم أهل البيت. الإمام الغماري نستطيع أن نقول من خلال كلامه أنه استطاع في كتابه الإمام علي بن أبي طالب إمام العارفين أو علي بن أبي طالب إمام العارفين أن يفصل بين أهل السنة والنواصب، وأن يبين الفرق بين العقلية الناصبية الغمارية والفرق بين العقلية الناصبية التيمية. كيف يتعامل الإمام الغماري مع الإمام علي كسني، وكيف يتعامل ابن تيمية مع الإمام علي كناصبي؟ هذا هو الفرق المهم جدا، وأنا أعتقد أن الفرز والتمييز بين العقلية الناصبية والعقلية السنية مهمة جدا، حتى لا يقع أحد من إخواننا أهل السنة والعياذ بالله في فكر النواصب من حيث لا يعلمون. الفرق هنا يأتي الغرض في تقديم أهل السنة، وهدف أهل السنة من تقديم الشيخين على الإمام علي، تقديم أبي بكر على الإمام علي، تقديم عثمان على الإمام علي، أو الفرق بين رأي النواصب حينما قدموا الثلاثة على الإمام علي. الإمام الغماري في كتابه يميز أن أهل السنة الذين قالوا بأفضلية أبي بكر على الإمام علي هم غير النواصب. النواصب قالوا كلام خطير جدا، قالوا بأعلمية أبي بكر على الإمام علي، هذه مسألة خطيرة جدا. هنا يأتي التمييز بين الناصبي والسني. السني يقول لك نعم نحن أهل السنة نرى أن أبا بكر أفضل من علي، ولكن من قال من أهل السنة كما قال ابن تيمية أن أبا بكر أعلم علي ليس أفضل. فالناصبي حينما يريد أن يقول يطرح قضية الأعلمية للأفضلية إنما يريد لغرض خطير أن يفصل الأمة عن نهج البلاغة، لأنه يعلم أن هنالك تراث وصل إلى الأمة للإمام علي، تراث متعلق بخطب الإمام علي، حكم الإمام علي، أمثال الإمام علي، تراث متعلق بأخبار الإمام علي عن الملاحم والفتن، أخبار الإمام علي عن المستقبل، عن علامات خروج الإمام المهدي، عن علامات الساعة، أخبار الإمام علي المتواترة عنه في أحكام قتال أهل البغي من الخوارج ومن بني أمية، قتال مع معاوية، أخبار الإمام علي في قضايا كثيرة جدا في علم التوحيد، في علم الفلسفة، في علوم إسلامية قوية جدا استفاد منها الأمة. عندما يريد أن يقول أن الإمام علي ليس في مستوى علم أبي بكر، فمعنى ذلك يجب أن نشطب وأن نلغي طراز الإمام علي، وهذه مشكلة خطيرة جدا، لأننا نحن نطالب بالعودة إلى الإمام علي باعتبار حديث ثقلين تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي. الإمام علي ليس موجود أصلا، الإمام علي انتهى حسب يعني القوانين الموت والحياة في عالم الدنيا. لا أستطيع أن أرجع الإمام علي، لا أستطيع أن ألتقي بالإمام علي. فما معنى تقول لي أنت أيها الشيعي يجب أن نرجع إلى الإمام علي؟ عندما تأتي نظرية ابن تيمية أن الإمام علي أقل مستوى من أبي بكر في العلم، وأبو بكر ليس عنده علم، ليس عنده نهج البلاغة، ليس عنده تراث، فمعنى ذلك ليس عند الإمام علي علم، معنى ذلك التشكيك في الإمام. فعندما تقول لي عد إلى الإمام علي وأنت لا تعتقد أنه في مستوى أقل من مستوى أبي بكر في العلم الذي لم ينقل عنده أي علم، فمعنى ذلك لا علم للإمام علي. فعندما أنت تريد أن فهذا نوع من إبعاد الأمة عن تراث الإمام علي، لأن الأمة الآن تبحث عن الإمام علي من خلال هذه البلاغة،
يعني بالمعنى الواسع لكلمة العلم. يعني أبي بكر لم ينقل عنه علم أو تراث أدبي كما نقل عن يعني هذا أمير المؤمنين، فلذلك يعني حتى نستطيع أن نصحح الصورة إلى الأخوة المشاهدين أن لم ينقل تراث عن أبي بكر من الناحية العلمية والأدبية. فإذا كان الإمام أمير المؤمنين هو دون أبي بكر فإذن لا يوجد لتراث،
نعم
هناك تراث للإمام أمير المؤمنين.
نعم، فعندما الآن نقول نكرر الحديث ثقلي، نحن الشيعة نحن الذين اهتدينا إلى مذهب أهل البيت، سواء من الشيعة أو مننا نحن الذين استبصرنا واهتدينا مذهب أهل البيت، حينما الآن نخصص برنامج عودوا إلى الإمام علي. ما معنى العودة إلى الإمام علي؟ معنى العودة إلى الإمام علي أيها الناس في العالم الإسلامي، الإمام علي موجود بأيدينا، الإمام علي ما زال حي، هنالك خطب الإمام علي. عندما تقرأ نهج البلاغة تعيش مع الإمام علي، عندما تعيش في نهج البلاغة وتتنقل من رسائل الإمام علي تكون مع الإمام علي، عندما تقرأ التوحيد في نهج البلاغة تعرف التوحيد من الإمام علي وكأنك تعيش مع الإمام علي، فأنت في الحقيقة لا تفارق الإمام علي، وبالتالي تكون تمسكت بأهل بيت النبوة لأنه إمام الأئمة. إذن فالمشكلة الكبرى الفرق الرئيسي بين النواصب وبين أهل السنة أن أهل السنة قالوا بالفضيلة يا أبي بكر، ولكن لم يقولوا، ولكن إصرار النواصب أعداء أهل البيت على أن أبا بكر هو الأعلم، هذه هي المشكلة الكبرى. مثلا الإمام الغماري يذكر أدلة كثيرة جدا على أنه لم يقل أحد، لا يوجد أحد عالم مبرز من أهل السنة قال أن أبا بكر أعلم من علي، هم قالوا أفضل، وأفضل في الزعامة السياسية حسب رأي النظرية القرشية لا في الزعامة الدينية، في زعامة قريش لا في الزعامة الدينية وفي الرئاسة الدينية وفي الرئاسة الإلهية الربانية، بل أفضل في إدارة قريش باعتبار أن قريش تميل إلى أبي بكر، وقريش اختارت أبا بكر، وكما قال ابن عباس قريش اختارت أبا بكر والله اختار علي، وفرق بين اختيار الله واختيار قريش.
طيب فضيل الدكتور، يعني المسألة هي في اختيار المعيار، يعني يختار الإمام الغماري قول هو يؤمن به وهو رأي أهل السنة والجماعة، ولكن في المقابل هناك رأي آخر لدى ابن تيمية، يعني عندما يقول بأن هذا الأمر ليس واردا في حق الإمام أمير المؤمنين، ولكنه على العكس موجود في حق الخليفة الأول وهو أبي بكر. يعني السؤال الذي يمكن طرحه في مثل هذه المسألة عندما يكون هناك رأيان مختلفان، هي الفوارق الرئيسية بين هذين الرأيين، بين الإمام أمير المؤمنين وبين أبي بكر، فما هو رأي العلامة الإمام الغماري في هذا الشأن؟
الإمام الغماري يقول والله إني لا أعجب أن يأتي أناس في هذا العصر يقولون أن أبا بكر أعلم من علي. قال هذه من العجائب، من عجائب الدنيا،
من عجائب الدنيا،
من عجائب الدنيا. هو يقول أنا أعجب أن يأتي رجل في هذا العصر ويقول أن أبا بكر أعلم. قال أولا نأتي إلى النبي ونحكم النبي، نجد أن النبي لم يقل لي يا أبا بكر أنت باب مدينة علمي، فإذا كان النبي قد اختار بوابة المدينة النبوية الإمام علي، فكيف نأتي ونقول أن النبي جعل باب مدينة العلم الإمام علي مع وجود الأعلم؟ هل يمكن للنبي أن يترك الأعلم في الأمة ولا يجعله باب مدينة العلم ويأتي إلى الأقل علم ويجعله باب مدينة العلم؟ فهذا يدخل باب الطعن في النبي. النبي قال يا علي أنت أقضى أمتي وعلي أقضاكم، ولم يقل يا أبا بكر أنت أقضى أمتي. النبي قال حينما نزلت الآية وتعيها أذن واعية، لم يقل يا أبا بكر إن الله رزقك فهما وعلما، بل قال يا علي. النبي قال علي مع القرآن، يعني أدرى بالقرآن والقرآن مع علي، ولم يقل يا أبا بكر القرآن معك والقرآن يدور معك. هذا بالنسبة للنبي، ذكر روايات كثيرة. قال نأتي إلى الصحابة، لم أسمع وأنا أبحث وقد عشت أكثر من 50 عام، هذا الإمام الغماري، لم أسمع أحد من أصحاب رسول الله قال وأتحدى رجل في العالم أن يأتي لي بصحابي قال أن أبا بكر أعلم من الإمام علي. قال أتحدى. سمعنا أن ابن عباس يقول أن النبي أسر إلى علي 70 سرا، و70 تعرف في اللغة العربية يعبر عن الكثرة، ولم يسر إلى أبي بكر. سمعنا أن عمر بن الخطاب لم يسمع أحد أنه قال لولا الصديق لهلك عمر، ولولا الصديق لافتضحنا، بل سمعنا قال نحن عمر مرارا يقول لولا علي لهلك عمر. لم نسمع حبر الأمة ابن عباس يقول تعلمت التفسير وتعلمت التأويل من أبي بكر، بل قال إنما علمت التفسير وعلم التفسير من علي.
ولكن هذا
لم نسمع هذا كلام
الغماري، ولكن هناك هذا التحدي الذي يطلقه الإمام الغماري يجاب عليه من منهاج السنة لابن تيمية في الجزء الخامس صفحة 513، يقول والمعروف أن عليا أخذ العلم عن أبي بكر كما في السنن عن علي.
هو هذه المشكلة، هذه مشكلة النواصب،
يعني
مشكلة النواصب هنا.
هذا التحدي
المعلوم عند من؟ هذه هي المغالطة هنا. المعلوم عند من؟ الإمام الغماري
المحدث
وهو إمام أهل السنة في هذا العصر يتحدث عن أهل السنة، لا يتحدث عن النواصب. ابن تيمية من النواصب. هذا نحن لماذا قلنا في البداية أننا يجب أن نفرز أهل السنة عن النواصب. النواصب عندهم أبو بكر أعلم من الإمام علي، لكن هو يقول أنا لم أسمع أحد من أهل السنة
حسب التعريف السني للناصبي،
لم أسمع أحد من الصحابة، من الصحابة لم أسمع. وفعل بالفعل هل يوجد أحد من المسلمين قال أن عمر بن الخطاب قال لولا الصديق لهلكنا، قال هل سمع أحد من المسلمين أن الصحابة كانوا في المعضلات وفي المسائل العويصة وفي الأسئلة الدقيقة يرجعون إلى أبي بكر؟ هل كان أحد يرجع إلى أبي بكر في التفسير؟ هل كان أحد يرجع إلى أبي بكر في معرفة المسائل الخلافية بين الصحابة؟
يعني مسألة
هل عبد الله بن مسعود في كلماته المتواترة في أعلمية الإمام علي قال أن أبا بكر أعلم، ثم ينقل يأتي يتدرج بعد أن انتهى من رسول الله جاء إلى الصحابة ثم قال في التابعين، قال عندما بحثت في التابعين لم أجد في التابعين، قال وهم حجة لأنهم رأوا أصحاب رسول الله، أحد قال أن أبا بكر أعلم الأمة. قال وهل نقل، هل نقل عن أبي بكر في السيرة؟ قال أنا قمت بعملية استقرائية بكتب أهل السنة، هل نقل عن الإمام علي عن أبي بكر في الملاحم والفتن وفي الأخبار الغيبية المستقبلية التي تحققت في عالم الإمكان وقد أخبر عنها الإمام علي قبل 1000 سنة؟ قال أنا تتبعت الإمام الغماري أقوال الإمام علي في أخباره عن المستقبل ووجدت أنها كانت تتحقق بعد قرون من كلمة. هل حدث أن أبا بكر أخبر عن أمر وتحقق في المستقبل؟ هل نقل عن الإمام علي ديوان في الشعر؟ هل كان عند أبي بكر ديوان شعري؟ يعني ثم يذكر نقطة مهمة جدا.
نعم أنا يجب أن أذهب إلى الفاصل فضي دكتور، لكن بعبارة موجزة يعني حتى الخليفة حتى الخلفاء الثلاثة لم يقولوا لم يتحدثوا بمثل هذا الذي يتحدث به غيرهم من النواصب على حسب ما تقولون، حسب التفسير الناصبي عند أهل السنة الذين يقولون بالنواصب تعريف خاص هو ينقله الإمام الغماري. اسمح لي فضيلة الدكتور بأن نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود كي نواصل الحديث عن هذا السؤال. مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث، فابقوا معنا.
من المعين الصافي، من النبع الغزير، من الماء النقي، قناة أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
رجال ونساء في قلوبهم رغبة عارمة للوصال ورهبة شديدة من الصدود وإيمان عظيم لا يوصف، ترى إلى أين هم ذاهبون وما الذي يدفعهم إلى الركض إلى هناك؟ إنهم ذاهبون إلى واد غير ذي زرع وهدفهم الوصول إلى بيت بلا سقف ليطوفوا.
تشاهدونه في الأوقات التالية. السلام الفضائية.
أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في الجزء الثاني من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور السيد عصام العماد الباحث والداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. كانت هناك بعض النقاط التي تبقت من سؤالنا عن الفوارق الرئيسية بين الإمام أمير المؤمنين وبين أبي بكر الخليفة الأول في رأي الإمام الغماري، تفضل فضيلة الدكتور.
بعد أن انتقل الإمام تدرج الإمام الغماري،
نعم،
فجاء في البداية إلى النبي وحكمه في الأعلمية، من الأعلم؟ هل هو أبو بكر أم علي؟ وصل حسب ما ذكرنا في الفاصل الأول أن بين أن الرسول يرى أن الإمام علي أعلم، انتقل إلى الصحابة وبين أن الصحابة أجمعوا على أن الإمام علي أعلم. ثم انتقل إلى التابعين، ثم قال أأتي إلى أقوى الأدلة التي لا يمكن التشكيك فيه أبدا وهو التراث. بالله عليه لو أتى الآن أنا أضرب مثال وقال أن عباس محمود العقاد طه حسين أعلم في الأدب من عباس محمود العقاد، والله أن هذا ظلم كبير كما قال كثير من أئمة الأدب في العصر الحديث. لماذا؟ قالوا عندما قمنا بمقارنة بين تراث العقاد، مئات الكتب في الأدب، ديوان العقاد، كتب العقاد التي بالمئات، وبين طه حسين الذي عالج الذي كان عنده مشكلة العمى فلم يطلع على كثير من التراث، ورأينا شعر العقاد وأدب العقاد، فقال كثير من الذين قالوا عندما أصبح طه حسين عميد الأدب العربي بكى أحد الأدباء في مصر، قيل له لما تبكي؟ قال كيف يكون عميد الأدب العربي والعقاد يعيش بين أيدينا؟ ولكن الظلم، لأن الغرب رأى شطحات إلحادية عن طه حسين قبل أن يتوف طبعا، ورأى أن العقاد كان يهم الإسلام ودافع عن الإسلام من بداية شبابه، فلم ينحرف كما انحرف طه حسين في بداية حياته، فجعل الغرب طه حسين هو العمدة. وهذا ما صنعت قريش، قريش اختارت وقدمت أبي بكر على الإمام علي لمصالح سياسية لا علاقة لها بقضية الأعلمية ولا الأفضلية ولا اختيار النبي ولا النصوص القرآنية والوصية، بل لمصالح المصالح الشخصية لبعض القيادات القرشية التقت مع أبي بكر وتقدم أبو بكر. فجاء الإمام الغماري إلى الدليل المهم جدا وهو المشهود، كما أننا من خلال قراءة كتب العقاد وصلنا إلى أنه أكثر أدبا وأكثر علما في علم الأدب من طه حسين، قال نحن نأتي إلى نقارن بغض النظر، هب أننا لا نعرف ما قال النبي في علي ولا نسلم، نقول كلما جاء عن النبي في الإمام علي أحاديث موضوعة، كلما جاء عن الصحابة في أعلمية الإمام علي على أبي بكر كما هذه النواصب هذه أحاديث موضوعة، كلما جاء عن التابعين في أعلمية الإمام علي على أبي بكر أحد. قال نأتي إلى المكتبة الإسلامية، قال أنا طفت المكاتب، ندخل المكاتب، ندخل المكتبة الإسكندرية، ندخل مكتبة القاهرة، مكتبة الأزهر، مكتبة الزيتونة، طبعا هو لأنه سني ما دخل مكاتب الشيعية، ندخل المكاتب الإسلامية السنية في العالم، نقلب في الدفاتر وفي الكتب وفي المجلدات، هل سنجد تراث لأبي بكر؟ لا. فإذا كان هو الأعلم فأين علمه؟ مع وجود مسألة مهمة أن الحكام كانوا يساندون أبي بكر ويدعمون أبا بكر ويقلدون أبا بكر ويدافعون عن أبي بكر، ومع هذا لم يصل لنا شيء من علمه أبدا، مع وجود الحرب والهجمة الإعلامية السياسية الأموية والعباسية والعثماني الإمام علي وصل إلينا تراث كبير للإمام علي. ثم يقول
يعني يذكر على رغم فضل الدكتور أنا أضع فقط نعم. علامة فارزة هنا، يعني في مسألة العلم يعني نحن لا نقول أبدا بعدم وجود فضائل للخليفة الأول كمثلا قضية الهجرة مع النبي،
لا 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 أتكلم أنا أتكلم عن العلم،
عن فضيلة العلم،
أنا أتكلم
هذه فضيلة العلم،
لا لا الكلام هنا من الأعلم
بالإمام أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب، الكلام هنا نحن كلامنا هو من هو الأعلم، هل أعلم هو أبو بكر؟ لأنه للأسف الشديد أنا كنت أعتقد، أنا كان عقيدتي بيني وبين الله أن أبو بكر أعلم، يعني يوجد مؤسسات، يوجد تلفزيونات، يوجد ثقافة، يوجد مدارس سلفية إذن هي تدرس على أن أبو بكر أعلم،
يعني المسألة
أن أبا بكر أعلم،
يعني المسألة هي ليست مثلا والعياذ بالله تنقيص من شأن صحابي على صحابي، ولكن فضيلة مختص بها الإمام أمير المؤمنين.
أنا أريد أبين مظلومية الإمام علي، الإمام علي مظلوم يا أخي، قامت الدنيا ولم تقعد، بكى كثير أديب، بكى حينما قدم طه حسين على العقاد، وفعلا ظلم شديد يا أخي، تكون عميد الأدب العربي مع وجود العقاد، هذا ظلم. حتى الغزالي قال هذه فضيحة أن عميد الأدب العربي طه حسين والعقاد موجود. أقول يا جماعة اتقوا الله، كيف يكون الآن شخص أشعر من أحمد شوقي أمير الشعراء، فلو جاء رجل وقال أنا أمير الشعراء لظلم أحمد شوقي، أنا أقول هذه طعن في الإمام علي، ظلم للإمام علي، والله أنه ظلم للإمام علي. يا جماعة أنتم ما سلبتم منه الخلافة، خلاص سلمنا، الآن تريدوا أن تقولوا أن أبو بكر أعلم منه؟ ظلم ظلم يا جماعة. خلاص خلي شيء أنتم
يعني
أنتم الزعامة
مسلمة،
أنتم تقولوا الزعامة لأبي بكر. يا جماعة خلاص سلمنا، قلنا الزعامة يأخذها أبو بكر. حتى العلم، حتى العلم تريدوا أن تأخذوه من الإمام علي؟ هذه مشكلة، هذه مظلومية، هذه ظلامة، والله أنه ظلم، ظلم للإمام علي. هذا الذي نقل عنه التراث، أين المعارف؟ أين هو يقول الإمام الغماري؟ أين معارف أبي بكر؟ أين فلسفة أبي بكر في التوحيد؟ أين كلام أبي بكر في الحكم؟ أين كلام أبي بكر في الأمثال؟ أين كلام الإمام علي، كلام أبي بكر في الملاحم والفتن؟ أين كلام أبي بكر في 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 الشرائع؟ أين 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 أين؟ فهو ينقل كلام، مثلا ينقل قضايا كثيرة جدا، ولكن المشكلة هنالك مظلومية للإمام علي، هنالك مظلومية للإمام علي، حتى أنهم يقبلون، وهذه ظلامة أخرى لم يذكرها الإمام الغماري، هم يقبلون، وإن كان أشار إليها إشارة بسيطة، وهو أنهم يقبلون أن يكون حذيفة اختصه النبي بمعرفة المنافقين. قل لا مانا، ويقول صرح الشيخ بن باز وعلماء السلفية وعلماء النواصب أنه نعم لقد اختص رسول الله حذيفة بن اليمان بمعرفة المنافقين، ولا مانا. ويقولون اختص كان شخصية زيد بن ثابت اختص بعلم الفرائض، وكان فريد في علم الفرائض. ويقولون أن أبا هريرة قال سمعت من رسول الله وعاءين، أما الوعاء الأول فبثته، وأما الوعاء الثاني فكتمته، يعني عنده علم مكتوب خاص به. حتى قال بعض أهل السنة ليت أبا بكر، ليت أبا هريرة، ليت أبو هريرة بث هذا العلم بين الناس، ليته بث هذا العلم. أنتم تقبلون أن يكون لأبي هريرة علم من دون الناس ومن دون الصحابة؟ ما أقل أهل بيت النبوة عندكم، وما أقل الإمام علي عندكم، وتقبلون أن يكون حذيفة ابن اليمان عنده أسرار المنافقين، واختص به النبي ونجاه وجعله في سياق مخصوص لم يخبر أحد من المنافقين إلا مثل حذيفة بن اليمان. وأنا لا أريد أن أقول، أنا لا أريد أن أنفي أن حذيفة بن اليمان لم يكن عنده أسرار المنافقين، والعياذ بالله. أنا أعتقد بيني وبين الله أن الرسول وضع أسماء المنافقين عند حذيفة، ولكن أنا أقول يا جماعة اتقوا الله، لماذا تقبلون أن النبي يختص حذيفة بأشياء لم يعلنها لأبي بكر ولم يعلنها لعمر بن الخطاب، حتى كان عمر يأتي ويقول يا حذيفة هل أنا منهم؟ لماذا تقبلون أن الرسول يختص حذيفة بعلم من دون الشيخين، ولا تقبلون أن الرسول يختص الإمام علي بعلم من دون الشيخين؟ لماذا هذا النصب؟ لماذا هذا العداء للإمام علي؟ لماذا تقبلون أن يكون لكل شخص خاصية وعلم اختص به؟ حتى إذا أتينا بالإمام علي قامت القيامة ولم تقعد، وقلت يا جماعة لا 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 لا, لا يوجد، الرسول لم يخص علي بعلم من دون الناس. ليش 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 التعصب؟ نقول لا يجعلنا العداء لشيعة علي أن نكره علي، وأن لا نبحث عن الروايات الصحيحة التي نقلها الإمام الغماري في هذه القضية.
طيب فضيل دكتور، يعني السلفيون اليوم يذكرون مسألة الإجماع حول هذه القضية في قضية تفضيل الخلفاء وتفضيل الخليفة الأول على الإمام أمير المؤمنين، ما هو رد الإمام الغماري في هذه المسألة، مسألة الإجماع؟
الإمام الغماري يذكر نقطة مهمة جدا، وأنا تفاعلت مع القضية لأن عندي تجربة في هذه القضية. يقول يحذر من هذه الإجماعات، لأنه في الحقيقة الإجماعات نوع من الإرهاب الفكري. أجمعت الأمة على أعلمية أبي بكر على الإمام علي، فعلا هذا الأمة. قال رأى ابن تيمية أن خلاص أذكر الحقيقة، ليش لماذا تقول أجمعت الأمة؟ قل رأى ابن تيمية أن أبا بكر أعلم من علي، أما أن تجعل الأمة، فلذلك يقول هذه إجماعات، هذه دعاوي، يجب على الأمة الإسلامية أن تنظر إلى الإجماعات. هذا نداء ونصيحة للإمام الغماري، أن تنظر إلى الإجماعات بعين النقد، وأن ينظر إليها كدعوة تحتاج إلى برهان وإلى دليل، وإلا لما ثبت أمر في هذه الحياة. قال لأن السلفية تجمع، أجمعت الأمة على أن هذا الحديث موضوع، أجمعت الأمة على أن أبا بكر أعلم من علي. قال هذه إجماعات ودعاوي فارغة مردودة. ثم قال هب أن هذا الإجماع ثبت، لو قلنا الأمة الإسلامية أجمعت كلها على أن أبا بكر أعلم من علي، قال هذا إجماع ليس له قيمة حتى لو أجمعوا، لأنه أي إجماع ينصت مع رسول الله ترمي به عرض الحائط أصلا. قال لا يوجد إجماع، ولكن هب أن كلام ابن تيمية صحيح، أجمعت الأمة. قال ما قيمة الإجماع إذا كان عدو الإجماع هذا هو رسول الله، ورسول الله يقف أمام هذا الإجماع؟ وما قيمة الإجماع إذا لم يستند على دليل وعلى أدلة وعلى كثير من الأدلة التي ذكرها الإمام الغماري هنا، ربما بعضها سبق أن ذكرناها.
طيب دكتور، هل أشار الإمام الغماري إلى الأئمة من ذرية الإمام أمير المؤمنين؟ هذا حديث ذو شجون دائما عندما نتحدث مع أخواننا من أهل السنة والجماعة، هل ذكرهم الإمام الغماري؟
الإمام الغماري يتحدث في سياق كلامه وهو يميز، يقول نأتي إلى الذرية بعد أن انتقل في البحث عن علم أبي بكر وعلم الإمام علي، قال نأتي إلى ذرية أبي بكر وإلى ذرية الإمام علي. قال وشتان، هل يوجد، يتساءل، هل يوجد في ذرية أبي بكر رجل كزين العابدين الذي تناسل من الإمام علي؟ هل يوجد في ذرية أبي بكر رجل كالإمام الباقر الذي بقر العلو وهو من ذرية الإمام علي؟ هل يوجد في ذرية أبي بكر رجل كالإمام جعفر الصادق؟ هل يوجد في ذرية أبي بكر رجل كالإمام الكاظم؟ هل يوجد في ذرية أبي بكر رجل كالإمام الرضا؟ يقول شتان. قال هؤلاء نقل عنهم من العلوم مئات المجلدات. طبعا هو ذكر الإمام علي والإمام زين العابدين طبعا والحسنين والإمام زين العابدين إلى الإمام الباقر إلى الإمام الصادق إلى الإمام الكاظم إلى الإمام الرضا. يقول مثال، على سبيل المثال، رأيت مئات المجلدات التي نقلت، مئات المجلدات، هو يقول رأيت، نقلت عن الإمام جعفر الصادق، وفيها من العلوم التوحيدية والعلوم الأخبارية والبلاحم والفتن ما يشيب الإنسان وهو يبحث عنها. فهو يبين أنه لا تقايس، لا قياس بين أبي بكر كشخص وبين الأئمة الذين، ثم يقول أنني وأنا أبحث عن روايات الإمام الصادق، الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال رأيت الصدق في كلامه وتيقنت من صدق كلامه وتحقق ما أخبر به في الواقع، ولذلك أنا أستيقن. هو يقول أن ما جاء عن الإمام الصادق ممن لم يقع سوف يقع، لأن الذي أخبر عنه فيما مضى وقع، فيجب أن نقيس على ذلك في أن ما أخبر عنه ولم يقع سوف يقع. فهو يقول أن هنالك تراث عظيم جدا للإمام الكاظم، وتراث عظيم للإمام الصادق، وتراث عظيم للإمام الرضا والإمام زين العابدين والإمام الباقر.
طيب يعني هو أتصور يعني الإمام الغماري كونه أحد المحدثين من أهل السنة والجماعة، يعني هو لا يقصد الإساءة بأي شخصية، حتى بالخليفة الأول، حتى لأن من أبناء الخليفة الأول هو محمد بن أبي بكر الذي يشير إليه الإمام أمير المؤمنين.
يقول أعلم، يقول ليس من ذرية أبي بكر أصلا من هم أعلم من الكاظم، هو يتحدث عن العالمية، هو لم يطعن، هو في الأخير سني، هو من أئمة أهل السنة، ولكن يقول هل يوجد، هل محمد بن أبي بكر أعلم من الإمام الباقر؟ هل محمد بن أبي بكر أعلم من الإمام الصادق؟ هل محمد بن أبي بكر أعلم من الإمام الكاظم؟ يبقى هنالك، لا يتكلم، هو لا يتكلم كلام الإمام الغماري في كتابه، لأنه يبحث عن حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، يتحدث عن جانب العلم، فهو لا يريد أن يستنقص من مقام محمد بن بكر، لكن محمد بن بكر لم ينقل عنه علم، كعلم الإمام علي أو كعلم الإمام الباقر. حمد بن عبد الوهاب كرجل كقائد عسكري كشخصية عسكرية مؤمنة تقوى مشهور بالإيمان وهو من أهل الجنة، ليس أصلا رجل مزكى من الإمام علي، ولكن هذا معنى، هذا معنى آخر ومعنى العلم شيء آخر.
يعني عدم استنقاص الفضائل بالنسبة للصحابة، ولكن تأكيد على أن هناك خصائص من خلال قراءة التاريخ ومن خلال قراءة المآثر يمكن الرجوع إليها. طيب، هو أشار في طيات كتابه إلى بعض الإشكاليات وأجاب عليها. إحدى هذه الإشكالات أو الإشكاليات يرتبط بقوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم فهو أعلم من اتقى. قال البعض أن عليا زكى نفسه كثيرا في خطبه وأقواله، ما هو جواب الإمام الغمالي حول هذه الإشكالية وحول هذا التفسير؟
هذه إشكالية خصوم الإمام علي، هؤلاء الذين يريدون أن يحرمونا من حديث ثقلي تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يحرمونا من العودة إلى الإمام علي، العودة من جديد والتوبة، تتوب الأمة لتعود إلى إمام الأمة الإمام علي. هؤلاء الذين يريدون أن يحرمونا يقولون كثير من الخطب هي مدح الإمام علي، يمدح نفسه، سلوني قبل أن تفقدوني، والله إني أعلم بطرق السماوات، أعلم من طرق الأرض، ويقول إن هنالك علم جمة ويشير إلى صدره، لو أصاب له حملة يحملون هذا العلم. هذا يقول هذا نوع من الغرور الذاتي والغرور النفسي، وهذا يخالف قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإمام الغماري يقول أولا هؤلاء النواصب ما يدرون ماذا يقولون. أولا أن الإمام علي يريد أن يشكر نعمة الله. ثانيا أن الإمام علي يريد أن يعلم الأمة. كيف ستعرف الأمة أن عنده علم إذا لم يعلن؟ يعني الآن أنا إذا كنت أنا دكتور أصلا في الصيدلة، إذا لم أفتح صيدلية كيف سيعرف الناس أنني صيدلي؟ فأنا عندما أكتب الدكتور مثلا عصام العماد دكتور في شؤون الصيدلة مثلا، هذا ليس أنني أريد أن أزكي نفسي، أنا أريد فقط حتى الناس يأتون إلي، لأنه بدون هذا الإعلان لن يأتوا الناس إليه. قال إمام علي لا يريد أن، هذه مسألة. والمسألة الأخرى أعجبتني، قرأتها في كتاب آخر للسيد قطب في ضلال القرآن، يقول كلام عظيم، يقول بعض المفسرين أشكلوا على سيدنا يوسف، وهذا الكلام أعجبني، ممكن أن يجيب على إشكال الوارد في الإمام علي. أشكلوا على سيدنا يوسف، سيدنا يوسف أولا يعلن إعلانين، قال وبعض الناس بعض المفسرين قالوا هذا خلاف حديث النبي، النبي قال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، جاء يريد يكون أنا وزير التجارة لا نولي لأنه طلب، هذا يريد أن يتسلق المناصب. وثانيا قال لا تزكوا أنفسكم القرآن، لكن سيدنا يوسف زكى نفسه وطلب المنصب، اجعلني على خزائن الأرض، طلب وزارة الاقتصاد. ثانيا أنه زكى نفسه، إني حفيظ عليم. قال يجب أن نميز بين العالم والولي والنبي أو الوصي حينما يوجد في مجتمع يجهل قدر. قال سيدنا يوسف يعيش في مجتمع مصري، المجتمع المصري كان أكثرهم من الأقباط، لا يعرفون نبوة يوسف ولا يعرفون أمانة يوسف ولا يعرفون يعقوب ولا آبائه من إبراهيم، فبالتالي يحتاج المؤمن حينما يعيش في مجتمع يجهل مقامه أن يعلن. ولو كان يوسف يعيش في مجتمع بني إسرائيل من المجتمع الذين كانوا ذلة التفوا حول أبيه لما أحتاج إلى هذا التعريف أصلا، لأنهم سيختاروه يعرفون أنه نبي. قال فلذلك ظروف المؤمن حينما يعيش في مجتمع جاهلي بعيد عن معرفته تلزم أن يعرف نفسه. فهؤلاء في الحقيقة أرادوا أن يطعنوا في كثير من الخطب التي جاءت عن الإمام علي يصف فيها فضائله ويعرف فيها نفسه، لأنهم يقولون لو أخذنا بتعريف الإمام علي بنفسه في نهج البلاغة لكان الإمام علي أفضل الصحابة بعد رسول الله. فنحن لا نستطيع أن، ولذلك جاءوا إليه وقالوا لا ما أظ الله أن الإمام علي يمدح نفسه هكذا. يا جماعة هذه روايات متواترة عن الإمام علي، وما لا تقولون في الآية هذه نلغيها، تقول هذه الآية آية سيدنا يوسف هذه ضعيفة لأنه مدح نفسه لم تثبت. فنقول يا جماعة هذا البحث العلمي لا يكون هكذا.
طيب فضيلة الدكتور، نعلم بأن الإمام الغماري هو أحد المحدثين والذين من أرباب الجرح والتعديل من الحفظة للحديث والروايات. هناك شخصيات أخرى أيضا تتسم بمثل هذه السمة، وإحداها هو الذهبي. ما هو رأي الإمام الغماري في منهج الذهبي في التعامل مع فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
الإمام الغماري وإن كان لا يرى في الذهبي أنه كابن تيمية، ولكن يقول تتلمذ الذهبي على بعض كتب ابن تيمية أثر عليه،
تأثر بها.
نعم، ونتيجة أنه دمشقي، الذهبي الدمشقي تأثر بالأجواء الدمشقية، ولكن هو يقول لا يقاس بابن تيمية. ويقول أن الذهبي عمد إلى الوصية للإمام العظيم كميل بن زياد رضوان الله عليه، صاحب دعاء كميل عند الشيعة وصاحب الروايات العظيمة المنقولة في كتب أهل السنة. هنالك وصية يقول متواترة عندنا نحن أهل السنة، أوصى بها الإمام علي في حديث خاص بينه وبين الإمام كميل رضوان الله عليه بن زياد النخعي. فيقول نحن نقدس كميل ونعتبره إمام من الأئمة ونسميه بالإمام، حتى أنه في كتابه لا يقول كميل بن زياد، يقول الإمام كميل بن زياد النخعي، ويعتبره إمام من أئمة التابعين. فيقول أصلا هذه الوصية تنقلناها وكتبت في كتب ودونت في مدونات، وأصبحنا نقرأها ونستخرج فيها معاني عظيمة. من ضمن هذه الكلمات التي تكلم بها الإمام علي مع الإمام كميل النخعي أنه قال له يا كميل إن هنالك علم جم لو أصاب له حملة. من ضمن الكلمات أنه نقل عنه أنه قال سلوني قبل أن تفقدني. قال لما أن الذهبي رأى أن هذه الكلمات الموجودة في وصية أو في الكلمات الخاصة بين الإمام علي وبين كميل النخعي رضوان الله عليه، رأى أن هذه الكلمات تعطي خصوصية للإمام علي، لأنه يقول سلوني قبل أن تفقدوني، يعني عندما يقول سلوني يعني أن هنالك علوم اختص بها النبي لي فسلوني قبل أن أذهب، لن تجدوا هذا العلم عند أبي بكر أو عند غيره. فهو يقول أصلا هذه الروايات لم تنسجم مع عقيدة الذهبي في عدم اختصاص الإمام علي التي ورثها ابن تيمية، بعلم أن النبي لم يختص بعلي من دون الناس بأي علم، كما اختص حذيفة من اليمان بأسرى المنافقين. الإمام علي كسائر الناس يعني شارع، يعني ليس له خاصية يتميز بها عن بقية الصحابة. فهو يقول أصلا يقول هذه الرواية صحيحة. وأنا ثم يعبر يقول قال رحم الله بعض الصالحين، قال إنما قال لو كانت الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نزلت في الإمام علي لقال الذهبي هذه آية ضعيفة في سندها شيعي رافضي فهي ضعيفة عندي، لأن منهجي يقوم على تضعيف فضائل الإمام علي. فيقول قال رحم الله هذا الرجل، يعني قال لو قال أحد وما أرسلناك إلى رحمة العالمين نزلت في الإمام علي لقال هذه الآية ضعيفة في سندها أحد الرافضة.
هذه من عجيب الأمور، يعني عندما يتم تضعيف الروايات التي تستدل عن لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجود فضائل جمة في شأن الإمام أمير المؤمنين ويضعفها بعض أرباب الجرح والتعديل، هي محل في الواقع محل سؤال. اسمح لي فضيل الدكتور بأن أتوقف لأخذ فاصل قصير ومن ثم نعود لكي نواصل هذا الحديث معكم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث، فابقوا معنا.
من النعيم الصافي، من النبع الغزير، من الماء النقي، قناة أهل البيت عليهم السلام الفضائية. والسلام الفضائية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الثالث والأخير من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور السيد عصام العماد الباحث والداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، إحدى التساؤلات التي وردتنا عن هذه الحلقات التي خصصناها عن كتاب الإمام الغماري، محدث أحد كبار محدثي أهل السنة والجماعة في عصرنا الحاضر، هو اصطلاح الناصبي. وأنتم كم مرة كررتوا هذا الاصطلاح وقلتم على حسب ما أذكر في الحلقات السابقة أنه يستند على التعريف السني لمعنى كلمة الناصبي. أنا بحثت عن معنى كلمة الناصبي في كتب أهل السنة والجماعة وعن تعريف هذا النوع، هذه الكلمة في الحقيقة. يقول ابن حجر في فتح الباري، طبعا مقصوده الذي يزعم بأن عليا لم يكن مصيبا في حروبه، يقول ابن حجر في فتح الباري الجزء الأول صفحة 543: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فضيلة ظاهرة لعلي ولعمار، ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه. وبالطبع هذه العبارة أيضا جاءت في فيض القدير للمناوي الجزء الرابع صفحة 467. وفي كتاب آخر في تذكرة الحفاظ للقيسراني الجزء الثاني صفحة 771 يقول بأن الذي ينال من علي عليه السلام أو ينقل بالخطأ من أقوال النواصب في حق الإمام علي، في هذا التعريف بالمناسبة، يقول: قال السلمي: سألت الدارقطني عن ابن أبي داود فقال: ثقة كثير الخطأ في الكلام على الحديث. ذكر أبو نعيم حكاية محنة أبي بكر، وأن الشافعي في خلاصه من القتل محمد بن عبد الله بن حفص الذكواني، فإنهم سعوا عليه أنه نال من علي ولم يقع ذلك منه، إنما روى شيئا أخطأ بنقله من قول النواصب لا بارك الله فيهم، لا بارك الله فيهم. قال أحمد بن يوسف الأزرق: سمعت أبا بكر بن أبي داود غير مرة يقول: كل من بيني وبينه شيء فهو في حل، إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب. يعني من يبغض الإمام علي أو ينقل آراء النواصب فيكون على حسب هذا التفسير بالنسبة الذي جاء في تذكرة الحفاظ للقيسراني، يعتمد ويرتبط بهذا الاصطلاح. الناصب هو الذي يشتم عليا عليه السلام، جاء في الاستيعاب لابن عبد البر في الجزء الثاني الصفحة 493. قال أبو المتوكل الناجي: سألت ربيعة الجرشي وكان يفقه الناس زمن معاوية، يعني كان فقيها. قال أبو عمر: وأما ربيعة بن يزيد السلمي فكان من النواصب يشتم عليا، أنا أنقله من كتب أهل السنة والجماعة. وقال أبو حاتم الرازي: لا يروى عنه ولا كرامة ولا يذكر بخير، ومن ذكره في الصحابة فلم يصنع شيئا، هذا كله بخطه. أنا أنقل نقل مباشر. لكن الغريب، أنتم أشرتم والإمام الغماري أشار إلى مسألة الذهبي، يعني أنا هذا السؤال اعتمدت عليه من خلال قراءتي لفقرة من كتاب ميزان الاعتدال للذهبي. يقول في ترجمة أزهر بن عبد الله الحرازي الحمصي، يقال هو أزهر بن سعيد تابعي حسن الحديث، لكنه ناصبي ينال من علي رضي الله عنه. يعني التعريف الذي يذكره أئمة أهل السنة، والذهبي يقول أنه حسن الحديث رغم أنه كان بهذا الشكل ناصبي ينال من علي. الوافي بالوفيات الصفدي أيضا يقول: الجهضمي لمازة بن زبار بالزاء والباء ثانية الحروف مشددة وبعد الألف راء، الجهضمي البصري، روى عن علي وأبي موسى، توفي في 1080 للهجرة، وقيل في 1100، وكنيته أبو لبيد، وكان ثقة. لاحظ: قاتل عليا يوم الجمل، قيل له: أتحب عليا؟ قال: كيف أحب رجلا قتل من قومي 2500 في يوم. وقال ابن معين: نرى أنه كان يشتم عليا رضي الله عنه. والذي يرفض سب الإمام أمير المؤمنين، الغريب هنا يعني، يصبح ضحيف بحجة أنه رافضي أو أنه يتشيع، يعني العبر في خبر من غبر للذهبي أيضا في حوادث سنة 1100، وفيها توفي، يقول وفيها توفي عطية بن سعد العوفي الكوفي، روى عن أبي هريرة وطائفة، وقد ضربه، بيت القصيد هنا، وقد ضربه الحجاج 400 صوت على أن يشتم عليا رضي الله عنه فلم يفعل. الغريب أنه يقول الذهبي يقول وهو ضعيف الحديث. إذن حسب يعني المفهوم السني لمعنى الناصبي، كلامه يتطابق مع من يشتم الإمام أمير المؤمنين، مع من ينقل حديث النواصب في حقه ويقول بأنه صحيح، وهذا ما ذكرناه في الحلقة السابقة بأن ابن تيمية يقول ينقل كلام النواصب وبعدين يؤكد بأنهم يستندون على أحاديث صحيحة في كتاب منهاج السنة المجلد الرابع، يعني في يقول وذكرته ثم يقال لهؤلاء الرافضة لو قالت لكم النواصب علي قد استحل دماء المسلمين وقاتلهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فيكون علي كافرا، لذلك لم تكن حجتكم أقوى من حجتهم. والكلام لما سبق للنواصب، ولكن ابن تيمية يقول لأن الأحاديث التي احتجوا بها صحيحة، وأيضا فيقولون قتل النفوس فساد، فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو في الأرض والفساد، وهذا حال فرعون. يعني الكثير من الأحاديث التي ذكرناها و يعني نرى فيها أن استناد الإمام الغماري للأحاديث يمكن القول بصحتها على حسب رأي أهل السنة والجماعة. طيب هناك مسألة فضيلة الدكتور يطرحها أيضا الإمام الغماري في الذين استندوا على هذه الآية آية أخرى، يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، استندوا عليها في نفي تخصيص علي عليه السلام بعلم دون الصحابة.
هؤلاء في الحقيقة الإمام الغماري يرى أنهم لم يفهموا الآية ولم يفهموا السيرة النبوية. طبعا هو يبين هذا في صدد نقد ابن خلدون، لأنه يرى أن ابن خلدون كان ناصبيا
حسب التعريف السنة،
حسب التعريف الذي ذكرتمه.
نعم.
فيقول كان ابن خلدون عندما قال ابن خلدون عبارة هكذا، قال إن عليا لم يختص من بين الصحابة ولم يحدثه النبي بخاص، لم يحدث به الصحابة. يعني النبي، هذه مشكلة كثير من السلفية في العالم الإسلامي، يعني لا يقبلون أن الرسول كان عنده مجموعة من التلاميذ، والرسول أعطى تلميذ من تلامذته الأولوية من غيره. مثلا نحن نجد الآن في العصر الحديث موجود هذا الفكرة، أنا أدرس وأنت تدرس، وأحيانا تميل إلى أحد التلاميذ وتعطيه وجبة علمية أكثر من غيره، هم لا يقبلون هذا. يقول أن مع احترامي لابن خلدون، يقول ومع أنني أتعجب أنه كتب في التاريخ وفي السيرة النبوية، لكن هذا الكلام يدل على جهل ابن خلدون بسيرة النبي، فسيرة النبي خلاف ذلك. النبي مثلا خصص حذيفة بن اليمان بأمور، كان يسمي أسماء المنافقين أمام حذيفة بن اليمان، فكيف يقول أن النبي ليست سيرته أن يخصص أحد من دون الناس؟ وهذا هل معنى ذلك أن الرسول لم يبلغ؟ الرسول عندما بلغ حذيفة بأسماء المنافقين ولم يبلغ غير من الصحابة لم يعمل بهذه الآية؟ ثم يقول نحن نجد أن الصحابة كانوا متخصصين، الصحابة بعض الصحابة كان يميل إلى التحديث ويذكر العباطلة الأربعة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة مثلا وغيره، اشتهروا بنقل الحديث. عبد الله بن مسعود اشتهر بالفقه، وأبي بن كعب كان مشهور بقراءة القرآن، فهذه كان هنالك مجموعة من الصحابة اختص كل واحد بعلم. بعض الصحابة كان يميل أن يذهب إلى النبي ليعلمه قراءة القرآن، لأنه يميل إلى القرآن صوت جميل ويريد أن يقرأ، وكان الرسول يعجبه صوت عبد الله بن مسعود. فقال أنا أتعجب، هذه سيرة النبي تبين لا أنه كان يختص بعض الناس بعلم ولا يعلم الآخرين. قال ولكن المشكلة الكبرى هي العقدة من الإمام علي، فنحن نجد أن كثير من الأدلة يستند إليها الإمام الغماري، يستند على أدلة كثيرة جدا.
طيب إذا تسمح لي أن أتوقف على هذه الأدلة لأن نأخذ بعض الاتصالات ومن ثم نعود إلى هذه الأدلة إذا كانت الأخت جواهر معنا. الأخت جواهر، الأخت جواهر هل لازلت معنا؟
أيوة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أختي، تفضلي.
أهلا لك، كيف حالك يا دكتور عصام؟
حياكم الله، الله يبارك فيكم.
والله برامجكم حلوة جدا، ومن ناحية جهة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هو له أفضال كثيرة وله أعمال كثيرة وله أفعال، ويكفي ما فعل في خيبر، ولم ينكر هذه الأفعال فهو ناقص العقل وغير مؤمن. أما ابن تيمية هذا رجل ماذا قدم للإسلام وماذا قدم للمسلمين حتى يتكلم؟ فهو رجل أثار الفتنة وأثار الفوضى والبلبلة، ومن يتبع طريق ابن تيمية فهو ناقص مثله، ولا يتكلم إلا الناقص على أهل البيت.
أخذ جواهر، أنا أشكرك الشكر الجزيل، ولكن أتمنى أن نحترم يعني عقائد الطرف المقابل. هناك من يحترم هذه الشخصية لأنه ينقل فقهه من خلاله. أنا أتمنى أن لا نجرح الطرف المقابل، هذه ليست من أخلاقياتنا أبدا. تفضل يا أخو جواهر.
أنا ما يلا شكرا
أخو جواهر، تفضل يكملي. أنا يبدو أن الأخ جواهر قد قطعت الاتصال. فضيلة الدكتور، نعود إلى أدلة الإمام الغماري في استناده فالرد على من يتحدث بأن هذه الآية لا تخص الإمام أمير المؤمنين بخاصية من دون غيره.
فهو يبين مثلا أن يقول أنني من خلال تتبعي لسيرة النبي أنه سيرة النبي خلاف ما يرى ابن خلدون. مثلا بعض الملاحم والفتن كان يخبر الإمام علي ويخبر حذيفة بن اليمان، لكن لم يخبر غيره من الصحابة. مثلا يقول اختصاص الإمام علي بنواحٍ أخرى كأحكام قتال البغاة، حتى وينقل كلام الإمام الشافعي بذلك، وينقل كذلك أن هذا يخالف الرواية الصحيحة عند أهل السنة المنقولة والصحيحة عند ابن عباس أنه قال كنا نتحدث أن النبي عهد إلى علي 70 عهدا لم يعهده إلى أحد غيره. فقال أصلا هذا خلاف أصلا، فلا تعارض بين أن الرسول أمر أن يبلغ، ولكن الرسول أصلا مخير أن يبلغ هذا الشيء للإمام علي أو لغيره، أو يبلغ هذا الشيء لحذيفة، أو يبلغ هذا لسلمان الفارسي. قال أنتم لماذا تريدون أن تخالفوا المتواتر من سنة النبي؟ وقال أصلا بينا أنه أنتم تقبلون اختصاص بعضهم، ولكن لا تقبلوا اختصاص الإمام علي بشيء، تقبلون أن مثل أبي هريرة وأنس بن مالك وعائشة أكثر من الحديث، وعندهم أحاديث أصلا نقلت عنهم ولم تنقل عن غيرهم، ولكن لا تقبلون ذلك في علي. تقبلون أن أبي سعيد وجابر وابن عمر وعبد الله بن عمرو العاص واختصاص بعض الصحابة بالفرائض كزيد بن ثابت وابن مسعود، ولا تقبلون ذلك في الإمام علي. تقبلون اختصاص بعض الصحابة بالفقه كابن عمر وعمر بن الخطاب، ولا تقبلون اختصاص الإمام علي. تقبلون اختصاص بعض الصحابة بأمور كثيرة ولا تقبلون. إذن المشكلة هنالك بعض الناس عندهم أزمة نفسية مع الإمام علي.
طيب أنا أخذ اتصال آخر من الأخ عماد من العراق. الأخ عماد تفضل. يبدو أن الاتصال مع الأخ عماد قد انقطع أيضا. طيب ما هو أكثر حديث يستند به أولئك الذين يحاولون التنقيص من فضائل الإمام أمير المؤمنين ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختص الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعلم دون غيره من الصحابة؟ حديث يستندون عليه طبعا على حسب رأي الإمام الغماري.
الإمام الغماري في صدد الرد على من طعن في معنى هذا الحديث، حديث رد عليهم. هنالك حديث تحير الذين ينكرون أن الإمام علي تتلمذ على يد النبي في أمور وفي قضايا لم يذكرها النبي لغير علي، وقالوا أنه لا يمكن للنبي أن يختص بعلي بعلوم خاصة، وعنده كثير من التلاميذ، عنده كثير من الطلاب، لماذا يخصص طالب من غير الطلب الآخرين؟ فقالوا، قالوا وهم يناقشون هذه الرواية أشكلوا على هذا الكلام. الرواية التي صحت عند أهل السنة أن النبي ذات يوم، وهي رواية جابر الأنصاري ورواية أخرى كذلك رويت عن غيره من الصحابة، أن رسول ذات يوم استدعى الإمام علي وناجاه، وكان ذلك في غزوة الطائف، وناجاه فطالت المناجاة بينهما، كان يحدثه بحديث خاص في مجلس خاص، فطال الجلوس، وكان أبو بكر ينتظر، فغضب أبو بكر وقال يا رسول الله أطلت المناجاة مع علي، يعني كان يعلمه في مجلس خاص، وكانت هذه سيرة النبي مع الإمام علي في ليالي عديدة وفي أيام عديدة. فرواية تقول قال أبو بكر، ورواية أخرى تقول قال الناس، والإمام الغماري يقول كلتا الروايتين صحت عند أهل السنة، وسواء قال أبو بكر أو قال الناس، قال الناس يا رسول الله لماذا نجيته من دوننا، يدل أن هناك هذه الفكرة كانت موجودة، يعني ماذا تخصص الإمام علي بدروس خاصة، دروس مكثفة، دروس خاصة الإمام علي لا أسرا غيرنا. فقال، فغضب النبي قال والله ما أنا انتجيته ولكن الله انتجى، يعني الله أمرني أن أخصص الإمام علي بعلم ليس أنني اخترته، والله ما أنا انتجيته ولكن الله انتجى، والله ما أنا خصصته بعلم من دونكم ولكن الله أمرني أن أخصصه. فهو يقول هذه الرواية ويبين أشكل بعض الذين ينكرون أن للإمام علي أسرار إلهية اختص بها النبي، وأسرار في علوم كثيرة علمه النبي من دون الناس، أشكلوا على هذه الرواية، وقالوا الرواية هذه تنصطم مع رواية أخرى، هذه الرواية التي هي بيت المقصد في السؤال، وهي رواية في رواها أهل السنة وصحت في البخاري وفي مسلم وكذا، وللأسف أن هذه عمدة أهل السنة في إنكار اختصاص النبي لعلي بعلم لا يوجد عند الصحابة، ودائما يستندون إليه. وفي الحقيقة أنا كنت متأثر بهذه الرواية، يعني طبعا قبل الاستبصار ليس قريب يعني، وكنت أعتقد أنها حتى على ذكر أنت قبل جلسة كنت تتكلم عن الإمام الصنعاني، حتى للأسف الإمام محمد إسماعيل الأمير الصنعاني تأثر بهذه الرواية وكتب في سبل السلام أن الإمام علي ليس له علم خاص بسبب، قال هذه الرواية صريحة وهي رواية أصح من الروايات الأخرى، أن كان الإمام علي ذات يوم في أحد المعارك وبيده صحيفة على سيفه، فسأله رجل يا علي هل عندكم علم لا يوجد عند الناس، يعني هل اختص النبي لك يا علي بعلم لا يوجد عند الناس؟ وفي رواية أخرى أنه سئل علي كرم الله وجهه، هذه الرواية هل عندكم شيء ليس في القرآن الكريم، هل اختص الله بك يا علي شيء ليس في كتاب الله؟ فقال الإمام علي لا، ليس عندنا شيء ليس في كتاب الله إلا فهما يعطى رجل في كتاب الله. ثم قال الإمام علي والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا شيء إلا ما في القرآن. استدل الإمام الصنعاني واستدل أئمة كثير على رد هذه معنى الظاهري من الرواية ما أنا انتجيته ولكن الله انتجى، قالوا نحن نشرح نفهم الرواية من هذه الرواية ونفهم أن الإمام علي يصرح تصريح أنه النبي لم يعلمه شيء ولم يختصه بشيء لا يوجد عند أبي بكر وعند عمر أو عند سلمان، وأن علم الإمام علي يتساوى مع الناس. لكن الإمام الغماري رد على هذا الكلام بجواب قوي.
ما هو؟
قال الإمام الغماري هذا الكلام معلول،
معلول
ضعيف، يعني كلام غير علمي، يعني كلام موهون لا يمكن الاستناد عليه، بل الحق الصريح في شرح هذه الرواية ما ورد عن علي. شوف الدقة العلمية عند الإمام الغماري، يعني الآن هذه الرواية موجودة عن الإمام علي، اجمع الرواية وانظر ماذا يريد الإمام علي، ماذا يقصد الإمام علي عندما يقول ليس عندنا علم. طبعا بحسب مباني أهل السنة هو يناقش، لأن الإمام الغماري سلم بهذه الرواية باعتبار أنه سني، ثم بدأ يشرحها حسب قال روي عن الإمام علي معنى آخر يبين لنا ماذا يعني الإمام علي. قال وهذه الرواية أوسع وأشرح، فهي تشرح تلك الرواية. قال كان الإمام علي في نفس الحادثة يسأل، سئل هل عندكم كتاب، شوف الفرق بين السؤالين، هنالك هل عندكم شيء غير القرآن، وهنا سئل الإمام علي هل عندكم كتاب تقرؤونه غير القرآن. قال إذن عندما الإنسان يتأمل في هذه الرواية يعرف الإمام علي ماذا يقصد. الإمام علي قال كان مظلوم، كان هنالك أناس يشيعون من قبل معاوية أن الإمام علي عنده مصحف آخر، عنده قرآن آخر، فقال والله ما عندنا غير القرآن، والله لا نقرأ غير كتاب الله. طبعا حتى لو كان هنالك كتاب الإمام علي أو مصحف فاطمة فهذه لا تقرأ كالقرآن، لا تتلى، هذه كتب يرجع إليها في الأحكام الفقهية أو في الأسرار الإلهية أو في الملاحم والفتن، لكن ليس أنها تتلى يوميا كما يتلو الإنسان جزء يوم أو يصلى بها وتتلى في الصلوات المفروضة، بل هي كتب غير مقروءة لا تقرأ، ولذلك سمي القرآن قرآن لأنه يقرأ. قال الإمام ليس عندنا كتاب مقروء غير كتاب الله، لا نقرأ كتاب غير كتاب الله.
الدقة العلمية،
الدقة العلمية عند الإمام الغماري هنا أن الإمام علي الآن يريد يعالج الشبهة، وماذا مما يدل على أن المظلومية بدأت في زمن الإمام علي، كما يشاع الآن أن عند الشيعة مصحف آخر، كان يشاع في عهد بني أمية أن الإمام علي عنده مصحف آخر، والإمام علي يقول لا لا يا جماعة أنا ما عندي قرآن آخر، أنا أقرأ هذا القرآن. إذن فالمظلومية بدأت للإمام علي، هذه الرواية تعبر عن مظلومية الإمام علي. الإمام علي يقول والذي برأ النسمة، هذا الأسلوب، هذا النداء، هذا القسم يدل أن الإمام علي يدافع عن نفسه، لا والله، والذي برأ النسمة والذي خلق فلق الحبة، لا نقرأ غير كتاب الله، ليس عندنا إلا القرآن، ليس عندنا مصحف فاطمة، ليس عندنا مصحف آخر. هذه الرواية تعبر عن مظلومية الإمام علي، ولكن جاء النواصب وقالوا هذا تبين أن الإمام علي يقول والله ليس عندنا،
تسيرها في غير مجرى.
نعم يعني. ثم يجيب نهاية الكلام يقول لو سلمنا بظاهر الرواية أن الإمام علي يقول ليس عندنا إلا كتاب الله وفهم يرزقه الله، قال فقد أجاب. ما معنى يعني معنى الإمام علي يريد يقول عندي كل شيء، لأن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه كل شيء الكتاب، فمعنى ذلك عندما يقول أنني ليس عندي إلا علم الكتاب وفهم الكتاب، يعني معنى ذلك أن عندي تبيان لكل شيء، فمن عرف الكتاب فقد عرف كل شيء. قال فعلى كلا الحولين، فقال فهؤلاء النواصب لا أدري لماذا يفهمون كلام الإمام علي وكلام رسول الله بهذا الفهم الذي يريد أن يخرج أهل البيت عن المعرفة، حتى إذا جاء رجل وقال يجب أن نرجع إلى أهل البيت، والله ليس عند أهل البيت، وبإمكانك أن ترجع إلى أبي هريرة أو ترجع إلى عمر الخطاب أو ترجع إلى سلمان أو ترجع إلى مقداد، لا فرق بين علي، لأن هؤلاء يريدون أن يقول لا ترجعوا إلى أهل البيت، لأنه إذا كان الإمام علي في الحقيقة مثل أبي بكر فلماذا الرسول يقول تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، أنا سأرجع إلى أبي بكر وأتلات المسألة أصلا. يعني والله وبالله لو كان علم أبي بكر مثل علم الإمام علي فسيكون كلام النبي هراء عندما يقول تركت فيكم كتاب الله وأهل البيت، لأنه لا بد أن يكون لأهل البيت أشياء اختصوا بها حتى يكون لنا أن نرجع إليهم في علوم لا توجد عند غيرهم، وهذا ما لمسناه. والله الذي لا إله إلا هو أنني عشت التجربة، وأنني بعد أن انتقلت إلى مذهب أهل البيت وجدت فعلا باللمس بالمشاهدة أن هنالك أمور عند أهل البيت لا توجد لا عند أبي بكر ولا عند عمر ولا عند سلمان ولا عند عبد الله بن عمر ولا عند المقداد ولا عند محمد أبي بكر، واضح جدا، واضح جدا. يعني وهؤلاء يريدون أن يخالفوا الأشياء الملموسة المحسوسة المرئية، الأشياء التي نراها بأعيننا.
يعني المشكلة التي يمكن يعني باختصار أن أوضحها من خلال قراءة وفهم ما يحاول أن يقدمه الإمام الغماري هي بأنه التفريط في مقام أهل البيت عليهم السلام وفي الفضائل التي أعطيت للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واختص بها سيؤدي إلى ضياع الأمة لمثل ثروة يشير إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المحدث من قبل السماء. طبعا السؤال الأخير فضيل الدكتور لحلقة هذه الليلة ولم يتبقى لدي سوى خمس دقائق، ما هو الفرق بين الأمور التي يجب أن يبلغها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجميع الصحابة وبين الأمور التي خص بها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام آسف في رأي الإمام الغمالي؟
هذا سؤال دقيق جدا، وهذا من فرائد كتاب الإمام الغمالي. إذا طبعا أنا لا أتكلم عن ما كتبه علماء أهل البيت وعلماء الجعفرية عن الإمام علي، فهي أعمق من هذا الكتاب، ولكن أنا كلامي عندما أقول كتاب عظيم يعني في كتب مكتبة أهل السنة على الإمام علي
التي يمكن للجميع أن يرجع إليها.
نعم يرجع إليها، ولكن وأنا رأيت في كتب الشيعة الإمام علي ما يفوق كتاب الإمام الغمالي، ولكن لأن برنامجنا كما اتفقنا يكون في ما كتبه أهل السنة على الإمام علي. الإمام الغمالي التفت إلى هذه النقطة أصلا، وهذه أعتقد ستحل إشكالية عند أهل السنة ليس عند الشيعة، كيف يعني هل يمكن أنه الدين للجميع؟ فكيف الدين يصبح الإمام علي؟ قال يا جماعة أنتم لا تعرفون يا أخي أركان الدين من الصلاة والصيام والحج بلغ الجميع، هذه للجميع للكل، هذه متواترة نقلت عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود وعن كل وعن حسن والحسين والإمام علي وكل المسلمين نقلوها بمئات الرواية. عندما نتحدث أن هنالك أسرار يعني الأسرار الإلهية الأسرار التوحيدية الأسرار الدقيقة، يعني كما في الأمور الدقيقة عادة الخبير مثلا العالم في الفيزياء لا يأتي بأسرار علم الفيزياء إلا للطالب الشاطر عنده، أما العلوم العامة فهو يضعها للجميع. فقال أصلا هي تنقسم إلى قسمين، قال نقل عن بعض أهل السنة مثل الإمام عبد الحق الدهلوي قال ليس كل العلوم والأسرار والمعارف مشتركة فيما بين الصحابة بأجمعهم، ولابد كان بعضهم مخصوصا بما لم يكن عند غيره كحذيفة المشهور بصاحب السر، إلا الأحكام الشرعية الحلال والحرام والأوامر والنواهي فإنه لم يكتمها عن أحد ولم يخص بها بعض دونما. هناك أسرار، قال مثلا يذكر الإمام الغماري هناك أسرار تتعلق بالمذبح المذابح التي سترتكب ذرية الإمام علي. قال نحن تواترت عند أهل السنة أنه كان يذهب إلى الإمام علي ويحدث فيذمع الإمام علي، ممكن لأن هذا تتعلق بالإمام علي هؤلاء ذريته، ما هذا ليس حلال وحرام، ليست أحكام حلال وحرام بحيث نقول أن النبي غش الأمة والناس ارتكبوا محرمات والنبي أخبر الإمام علي بهذا المحرم فقط، لا يأتي إليه يقول علي ستقتل. قال ونحن نجد أخبره عن مظلومية أهل بيت النبوة وأن ذريته سيلقون البلاء والظلم، وكان الإمام علي يبكي من بعده. قال هذه الأخبار نجد أنه أخبر الإمام علي بأحاديث متواترة وجاء الواقع الخارجي وصدق الخبر. قال فنحن يجب أن نميز، نحن لا نقول أن الأحكام والحلال والحرام وأحكام الحج فقد بلغها الإمام علي، ولكن بعض الأمور الخطيرة الدقيقة في التوحيد التي يعرف رسول الله أن معشر الصحابة ربما لا يستوعبوها فكان يخبر عن الأصول العامة للتوحيد والقضايا العامة للتوحيد أخبر بها الناس، لكن القضايا الظريفة الدقيقة العميقة تحتاج إلى شخص متخصص في الإمام علي فأخبره، والإمام علي بعد ذلك سلم هذه العلوم الدقيقة إلى الأمة من خلال خطبة نهج البلاغة، ففي الأخير وصلت هذه الحقائق إلى الأمة.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الدكتور، ونتمنى أن نسلط الضوء أكثر على هذا الكتاب في الحلقات المقبلة إن شاء الله. مشاهدين الكرام في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي فضيلة الدكتور السيد عصام العماد الباحث والداعية الإسلامي، وأشكركم على حسن المتابعة. مني دريد زهر من فريق البرنامج، لكم أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.